الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطفوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تثقل به موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المبحث، قال: وللعلماء في هذا أقوال، بينت طرقا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، الكتاب الذي ألفه رحمه الله، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. تفضل خذ من الشيخ. الطبوليات المراد بها المسائل التي يراد من ورائها الشهرة، لأنها قال بعض أهل العلم سميت بهذا الاسم لأنها مثل الطبلة، فارغة من الداخل ولكن لها صوت ورنين، وهي كناية عن الشهرة. وهذا المبحث ينبغي لكل من سلك طريقا في العلم عليه أن يحذره. بعضهم يقرأ في البيت المسألة ويحاول أن يستقصي جوانبها مسألة واحدة، ويأتي ليفرد كما نقول في العامية عضلاته أمام إما الشيخ، وإما يريد أن يعجزه أو يقول له: ما تقول في مسألة كذا وكذا، وهو قد قرأ فيها. والشيء قد لا يكون محضرا لهذه المسألة التي يبحثها هذا المتنمر، يسمى أسئلة التنمر، حتى يظهر ضعف هذا الشيخ ويبرز أنه على علم وأنه على اطلاع وكذا، وهو فارغ، مثله مثل الطبلة، ما عنده إلا هذه المسألة، ربما قرأها متعمدا من أجل أن يأتي فيحرج هذا المتحدث مع طلابه، ليبين ضعفه، ليبين أنه على علم وعلى اطلاع، وأن هذا الذي يحدثكم لا يملك منه. ولا يدري المسكين أنه إذا ما تحدث فيها هذا العالم وهذا الشيخ فإنه ورع خائف من الله تبارك وتعالى، يخاف، والخوف هو والله المنشود، هو الذي ينبغي لكل عاقل أن ينشده، ألا يقول على الله بلا علم، وإنما يبحث المسألة ويعود إليها وينظر أقوال العلماء فيها. وهكذا ينبغي لكل من سئل عن علم أو جاءته مسألة أن يتأنى، يكون من أهل التأني، حتى لا يوقع نفسه، وإياه إياه أن يخاف أن يقال فيه كذا وكذا أو أنه لا يعرف. فالمسألة بسيطة، من ذا الذي يحوي العلم كله؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال فينتظر حتى يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل. يعني يأتي إلى المسائل الشاذة. مرة جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: أيأجوج ومأجوج مسلمون؟ اسأله. قال له: أحرزت العلم كله، ما بقي إلا هذا السؤال تسأل؟ يعني قد تجده لا يحسن الطهارة ولا يحسن فقه الصلاة ولا يحسن ولا يحسن، ويتتبع شواذ المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأخس، هذا يقول ابن القيم رحمه الله، أخس بمعنى أحط وأرذل، وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. السبب لا ينتفع لأنه يتتبع ما يريد أن يفحم به فلان من الناس المتكلم، أو يريد ليشار إليه بالبنان بأنه والله هذا عنده اطلاع واسع وعنده كذا وعنده كذا. وقد نهى السلف عن تتبع شواذ المسائل والطبوليات التي ليس فيها كبير علم. أما الذي يريد أن يسأل عن دينه فهذا يجاب، وهذا يحمد ويثنى عليه، بل يثني عليه المسؤول ويدعو له: أحسنت في سؤالك، وفقك الله، فتح الله عليك، زادك من فضلك. هذا الذي يريد أن يتعلم ليستفيد. أما الذي يريد أن يتنمر بسؤاله، يريد أن يعجز المتحدث، يريد أن يظهر ضعفه وأنه خاون بدون علم وكذا وكذا، فهذا الله أعلم بنيته، هو مطلع عليه سبحانه وتعالى. فليحذر كل واحد منا أن يكون من مثل هذا. يقول المروذي رحمه الله كما سبق، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ يعني خلاص ما عاد بقيت معك إلا هذه المسألة، يعني اهتم بما هو أهم، ابدأ بالأهم، ابدأ بما هو نافع لك في دينك ودنياه، فإذا أحرزت ذلك توسع بعد ذلك، لك أن تتوسع. فيبدأ طالب العلم بالسؤال عما ينفعه في دينه ودنياه. قال أحمد بن حبان القطيعي: دخلت على أبي عبد الله فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ النورة المادة التي يزال بها الشعر إذا خالطت الماء، انظر الآن يسأله. فقال: ما أحب ذلك، يعني لا أحب لك أن تتوضأ بهذا ما دام خالطته النورة. فقلت: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: ما أحب لك ذلك. قلت: ثم قمت فتعلق بثوبي وقال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ أي شيء هذه؟ إيش تقول؟ يعني وكان يستخدمها لأنها لغة عربية، وهذه لغة تختصر أي شيء فتقول إيش، وهذه من عاميتنا نحن نستخدمها وهي من اللغة العربية. إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ لأن يسأل ليسأل عن الماء يعني الذي خالطته نورة أو خالطته باقي الله أو كذا. إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا. انظر إلى تعليم العلماء، يعني إياك وتذهب إلى الأسئلة التي ربما لا تحدث وربما تكون افتراضات فقط، لكن من أراد أن يتعلم حتى إذا حدث له ذلك يطبق السنة فهنيئا له. يعني انظر إلى الإمام أحمد ماذا يقول، هذه أوردها ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. قلت، يعني الإمام رحمه الله، أنك تركت ما فيه سنة ثابتة وتحتاجه كل يوم مرارا، دخولك للمسجد وخروجه، وتعرف الدعاء الثابت، وجئت تسأل عما قد لا تحتاج أبدا وليس فيه أثر، يعني ليس فيها أثر، تترك هذا الذي هو مهم وأن تتعلمه وتقوله إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد، وتأتي تسأل ما لا حاجة لك به. إذن صاحب الطبوليات هو السائل عن الشواذ من المسائل التي ربما لا يمكن أن تحدث، وهو يريد بها إما مجادلة العلماء وإما مماراة السفهاء كما في الحديث، أو ليصرف إليه الوجوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليشار إليه بالبنان فالنار النار، وفي رواية: لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة عظيمة، ينبغي لنا أن نتأدب، لأن الأدب هذا من الأدب، والأدب يقدم حتى على طلب العلم، على طلب العلم، فيكون الإنسان متأدبا حتى في صيغة سؤاله وفي اختيار سؤاله ليكون من المتفقهين في الدين. فقد جاء كما قلت لكم الحديث فيه النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليواهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فإذا الطبولي هذا لا يسأل عما ينفع، وإنما يسأل ليأتي بالغرائب والفرائض والشواذ، لينتبه إليه ويقال: فلان ما شاء الله اطلع على هذه المسألة وكذا، حتى وإن كانت تقع فعلينا دائما أن نتنبه. وتعرفون قصة النفر الذين جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا أعرف الآن إلى من جاءوا، نسيت والله، هذا يسألونه عن دم البعوض، وهم قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، انظر يعني. فيجب على طالب العلم أن يطلب العلم مبتغيا به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهو طريق إلى الجنة لمن سلكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما التتبع، تتبع الشواذ والمسائل الغريبة، فهذه قد يكون على صاحبها وبال، والله تبارك وتعالى أعلم بنيته، نحن لا نحكم عليه، وإنما نخبره بما يقول أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. أحيانا يزل العالم لأنه بشر، وهذه الزلة قد تعجب فئاما من الناس وأقواما، فيجعلون هذه متصدرة، وخاصة في أزماننا هذا تصل إلى ترندات وتصل إلى مشاهدات لا تحصى، والسبب أعجبتهم وزلت هذا العالم. وإذا كان هذا العالم عالما ربانيا فعليه أن يبين بعد ذلك. هذا الذي يخاف من الله ويخاف القدوم عليه، إذا زل في المسألة يبينها ويرفع رأسه ويستعين بالله تبارك وتعالى ويقول: زللت في مسألة كذا وكذا والصواب كذا وكذا. كان الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى الأربعة يقولون: إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ارموا به، خذوا من حيث أخذنا. يقول الإمام أحمد: نأخذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم هكذا كانوا يخافون ويتدافعون المسألة، كل واحد يسأل يقول له اذهب حتى تعود إلى الأول، هذا من ورعهم ومن خوفهم. فينبغي للعالم إذا زل في مسألة عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعود، أن يعود إلى الصواب وإلى الحق، حتى وإن ذم وقيل له بأنه متردد وأنه كذا وكذا، عليه أن يخاف من القدوم على الله طبعا، لأنه قد يسبب فتنة عظيمة، وعلى طلاب هذا العالم أن يتقوا الله كذلك. والله أكثر الفتن تأتي من طلاب المشايخ والعلماء، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يتقوا الله في التعصب المذموم، الذي يريد أن يكون شيخه وعالمه ومحبوبه يكون هو صاحب القول، لا يقال غير هذا قول غير هذا القول. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، الصواب يؤخذ به ولو جاء من أي، لو كان صغيرا في السن ألهمه الله الصواب نأخذ به، وصاحب الخطأ لا نوافقه على خطائه، وإنما نبين له وبالمعروف وبالكلمة الطيبة. وسرا تكون سرا، ولله الحمد والمنة، وكم من العلماء من ناصح آخرين سرا لا يعلم بها حتى أقرانه، أقران هذا العالم لا يعلمون بذلك. لماذا؟ لأنه أراد أن يعيد هذا العالم إلى رشده وإلى صوابه. وهكذا تكون النصيحة، تكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ومن جاءه نصح من عالم رباني فعليه أن يقبل، عليه أن يقبل حتى ولو كان في أفواه الناس يتحدثون به ويأكلون عرضه، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم ذكر أثرا عن سفيان رضي الله عنه ورحمه، وهو أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن حتى فلما قبلت الصرة سلبته، سلبت الفهم. هذا يراد به الصرة المال، ما يعطى من السلطان أو ما يعطى من علية القوم. لكن المسألة فيها تفصيل، المسألة لا تؤخذ هكذا، فإنها قد وردت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، وفي رواية: من بدا فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل. يكون فقط يتبع الصيد اللهو، يصيد إما بالطيور وإما بالكلاب المعلمة أكرمكم الله، وإما بأي شيء، بأي وسيلة من وسائل، هذا يغفل. وربما تمر عليه الصلوات ولا يصليها جمعة ولا جماعة، لأنه يكون في الفلاة في الصحراء، لا يطلب العلم ولا يأتي فيتفقه في الدين. ومن أتى السلطان افتتن. هذا الحديث صححه الإمام الألباني، وقد ورد بروايات متعددة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ومن لزم السلطان افتتن. وزاد: ما ازداد عبد، زاد في رواية: ما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا. لكن ليست المسألة على إطلاقها. انظر عندما تأتي وتنصر الدعوة السلفية وتذهب إلى من عنده السلطان والقوة، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى؟ لأن الإنسان ضعيف، فيقويه الله تبارك وتعالى بالسلطان، سلطان الله في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الأثر الذي صح عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تأتي وتقول لفلان من الناس مثلا، وعلى سبيل المثال السرعة على السيارات مثلا، تقول له: اتق الله، لا تقتل نفسك، إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. تحدث عليه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه، قد تكون أنت سبب في قتل نفسك، تحدث عليه، يقول لك بأبسط عبارة: الموت في يوم الموت، وخاصة عند العوام، تقدمت تأخرت، الموت هو واحد، وكذا وكذا. لكن انظر الآن في زمننا هذا، إذا زادت السرعة عن المسجل على الطريق جاءته مخالفة، مخالفة يدفع مالا، والمال يؤلم، يؤلم صاحبه، فتجده يتحدث به ليلا نهار: حصلت على مخالفة وفعلت كذا. هنا نقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. انظر الآن قطع الإشارة، إشارة المرورية قد تقطعها تكون سببا في موت أحدهم أو في موت نفسه، تقطعها تحصل على مخالفة وربما تسجن. فالمسألة الحمد لله فيها ضبط، وليس فيها ظلم لأحد، إنما فيها حفظ للنفوس، الحمد لله، ألا تؤذي الناس. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن أنعم علينا بهذه الأنظمة الطيبة المباركة. جزى الله من أحدثها من المسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن هذا الحديث، قال: كل هذا الحديث يشهد به الواقع، فإن من لزم البادية جفا إذا سكنها صار مثل أهلها جافيا غليظا، ومن اتبع الصيد غفل، ولذلك تجد الصيادين أكثر الناس غفلة، حتى إنهم إذا رأوا الصيد الطائر أو الزاحف يغفلون حتى عن الواجبات. ومن أتى السلطان افتتن، هذا يحمل على اللفظ الثاني، وهو من لزم السلطان فإنه يفتتن لأنه يجد من زهرة الدنيا والترف وغير ذلك ما يوجب أن يفتنه عن دينه. وكذلك يقول: وما زاد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. المراد الذي يدنو، حتى نفهم كلام العلماء، الذي يدنو من الإمام من أجل التملق له والاكتساب من دنياه، وأما الذي يأتي إلى السلطان لنصيحته وتوجيهه وإرشاده فهذا حسن، هذا قد يكون من الجهاد وأفضل الجهاد. كلمة إيش؟ كلمة حق عند سلطان جائر، سواء قالها جهرا أو سرا حسب ما تقتضيه المصلحة. انتهى كلام. انظروا إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان وحده رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، بل إنه وصل به الأمر أن طرد، ووصل به الأمر أن حاولوا أن يقتلوه. لماذا؟ خاف بعض السلاطين في زمنهم، صاحب الأحساء خاف على ملكه، ووشوا به وقالوا بأنه يريد ملكا ويريد أن يأخذ ملكك وكذا وكذا، فأمر صاحب العيينة أن يطرده، بل أمره أن يقتله في البداية. ثم خرج هائما على نفسه مطرودا طريدا من بلدته من العيينة التي ولد فيها رحمه الله رحمة الأبرار، ثم اتجه إلى الدرعية فوجد من يناصره، وجد الإمام محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فتعاهد. انظر، هذا ذهب إلى السلطان، تعاهد كما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما جاءهم إلى المدينة، ناصروه وآووه وكانوا معه الدم الدم والهدم الهدم، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب للإمام محمد بن سعود رحمهما الله رحمة الأبرار. انظر إلى العلم، كيف يصبح صاحبه على خير ويكون أيضا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. فآووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وهذا أيضا لجأ إلى السلطان. وانظر إلى الدعوة كيف تحولت، رجلان جعل الله عز وجل على أيديهما هذا الخير الذي نعيشه الآن، نحمد الله ونشكر، هذا التوحيد بفضل من الله تبارك وتعالى، بجهودهما بعد فضل الله عز وجل وبجهادهما. فانظر إلى الذي يقترب إلى السلطان يطلب منه نصرة الحق، يطلب منه فتح معاقل العلم، يطلب منه كذا ويطلب منه كذا، لا يطلبها لحظ نفسه، وإنما يطلبها ليكون العلم منتشرا، العلم الشرعي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للذي يقترب من السلطان ويريد بعد من ذلك أن ينصر الحق، أن يكون الحق مرتفعا عاليا، وأن يكون الباطل مدحوظا، وأن يكون صاحبه مهانا. هذا والله هو الجهاد، هذا هو الجهاد. فينبغي لنا أن نعرف ما معنى من اقترب من السلطان افتتن. هذا الذي يريد الدنيا فقط، يريد حتى يبيع فتواه من أجل السلطان ليخالف دين الله تبارك وتعالى فقط ليرضي السلطان. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. انظر للذي يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. إذن الذي يأتي أبواب السلطان من غير ضرورة، فقط ليتكسب المال، ليبيع فتواه والعياذ بالله، ويحرف الفتوى ويلوي أعناق النصوص حتى يرضي الناس فقط بغضب الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو الذي يكون في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أما خذ حكم أخذ العطايا، يقول سفيان هنا: فلما قبلت الصرة سلبت الفهم. ليس الأمر كذلك على إطلاقه، ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم حتى لا نحمل الكلام ما لا يحتمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يأتي فيعطيه أموالا، يعطي عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فأقول، يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطه أفقر إليه مني. انظر يا رسول الله، من هو محتاج؟ أنا عندي، أنا ما أحتاجه هذا المال. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: حتى أعطاني مرة مالا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه. فعل أمر، وإن كان بعض شراح الحديث يقولون أنه ليس للوجوب بل للاستحباب، لكن هذا فعل أمر أيضا يحتمل أن يكون للوجوب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، خذه، لأنه جاءك من غير استشراف، عليكم السلام ورحمة الله، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا تجلس تبحث أنت، تذهب إلى السلطان وإلى ولي الأمر من أجل أن تأخذ الأموال. أما إذا جاءك من السلطان فخذه وتموله، وإذا ملكته فلك أن تتصدق منه، ولك أن تشتري منه، ولك ولك. فهذه جاء في رواية عند الإمام مسلم، قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. يعني ما يذهب إلى فلان من الناس كان أميرا أو كذا فيأخذ منه، ولكن إذا جاءه شيء ما يرده. لماذا؟ يطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلي شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الاستقرار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عاريت شيئا أشد علي من نيتي.
أحسنت، بارك الله. هنا ذكر رحمه الله وأوصى: فاستمسك أيها المكلف من ذكر وأنثى، رحمك الله دعاء، والله ونحن بحاجة دائما ماسة إلى الدعاء، أن يدعو بعضنا لبعض، ندعو لعل الله عز وجل يستجيب، يوافق ساعة استجابة فيستجيب، فيرحم الله من دعوت له، فيوفق الله من دعوت له، فيفقه الله من دعوت، وهكذا. ثم إنك إذا كتبتها انظر من يقرأها، تحصل على أجور، تحصل على من يسمعها، كذلك تحصل على أجور، لأنه يسمع دعاء تدعو لأخيك المسلم. فهنيئا هنيئا صاحب الدعاء، بأمر الله لا يخيب أبا. قال: فاستمسك بالعروة الوثقى. قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويقول جل في علاه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. العروة الوثقى جاءت أيضا في حديث في صحيح مسلم، في البخاري ومسلم، عن قيس بن عباد قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. انظر كيف تعرف الحسنة في وجه صاحبها بفضل من الله، مع أنه لا يجوز لك أن تبالغ في التزكية، ولا يجوز لك أن تظلم أيضا، لأن بعض الناس يظلم، يقول وجهه مسود ربما لون بشرته هكذا، وربما يكون هو ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ، لكنه يكون أسود البشرة. فإياك أن تظلم أحدا حتى في الموت. في الموت بعضهم يقول رأيت وجهه مسودا، رأيت وجهه مسودا، هذا لا يجوز لك. وربما خنك، وربما من أثر ضربة تجمع الدم في وجهه فأصبح لونه يقرب إلى الأسود وإلى نقول في النيل هكذا منيل كما نقول في العامية. إياك أن تظلم أحدا، هذا مات يحاسبك يوم القيامة، ما يمكنك تتحلل منه. هذا يقول فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج. فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني ما ينبغي لأحد أن يشهد لرجل أنه من أهل الجنة ولا يشهد له أنه من أهل النار، إلا من شهد الله عز وجل له وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك نرجو للمحسن أن يكون على خير، وأنه بأمر الله متى ما انتهى له بعاقبة طيبة أن يكون من أهل الجنة، نرجو له ذلك، ولكن لا نحكم ونقطع. وأيضا نخاف على المسيء، بل نخاف على أنفسنا إذا قصرنا، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذا. انظر، يعني يبين له العلة. قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فرأيتني في روضة، ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، ارقى يعني اصعد هذا العمود، فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون والمنصف الخادم، فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفع من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود. ساعده هذا الخادم حتى صعد هذا العمود. قال فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، يعني حس بها في يده هذه، لأنها رؤيا من الله عز وجل، لأنها تسر صاحبها. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، وهذا الشاهد معنا، وأنت على الإسلام حتى تموت. انظر عندما يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام، وهنيئا لمن مات على الإسلام. اللهم ثبتنا على الحق والسنة والإسلام حتى نلقاه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال وأنت على الإسلام حتى تموت، قال يعني الراوي والرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن العروة الوثقى قال فيها بعض أهل العلم من السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من رجالات التفسير، يقول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، جعلني الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أنس بن مالك القرآن، العروة الوثقى القرآن. قال مجاهد الإيمان. قال السدي رحمه الله هو الإسلام. وقال سالم بن أبي الجعد هو الحب في الله والبغض في الله. وهذه الأقوال ذكرت في التفسير، في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ما هي العروة الوثقى في نور على الدرب، فأجاب رحمه الله: العروة الوثقى هي الإسلام، وسميت عروة وثقى لأنها توصل إلى الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذه العروة الوثقى التي هي الإسلام هي كلمة التقوى، هي لا إله إلا الله، تقوم على أمرين لا بد منهما، ولا يمكن لأحدهما أن يقوم دون الآخر. أولهما الجحد القاطع لربوبية وألوهية كل معبود من دون الله، أن كل معبود من دون الله باطل، عبادته باطلة، فيكفر به وينخلع عن عبادته، لا يعلق قلبه بضريح ولا بمن هو بداخل هذا الضريح ولا بمعبود باطل، وإنما يعلق قلبه بالمعبود الحق ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. والثاني الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو إلهه ومعبوده وربه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فدائما نحقق معنى لا إله إلا الله، وأنه معناها الحقيقي أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، وكل معبود سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل. من تمسك بالعروة الوثقى يكون من أهل التوفيق، من أهل الثبات في الدنيا والنجاة في الآخرة، كالذي يتمسك بالحبل المتين الذي لا ينقطع. فهنا وصى رحمه الله تبارك وتعالى بوصية وهي الاستمساك بالعروة الوثقى. قال: العاصمة من هذه الشوائب من الرياء، من السمعة، من حب الظهور، من التنمر على فلان بالأسئلة وكذا وكذا، هذه أشياء تخدش المؤمن وتؤثر فيه، وربما يوما بعد يوم حتى تسلبه والعياذ بالله الإيمان والإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص كما مر معنا، يكون شديد الخوف من الله تبارك وتعالى. من نواقض العروة الوثقى وهي ماذا؟ إما ما ينقض التوحيد ينقضه، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أو ما ينقصه يخدش في التوحيد كذلك. الشرك الأصغر منها الحلف بغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يخرج من ملة الإسلام. ونسمع الآن كثيرا أمانة، ونسمع: والنبي ومعزتك عندي وشرفك وغلاوتك وفلا والحسين، هذه كلها حلف بغير الله صاحبها على خطر عظيم، فعلينا أن نتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله، يكفرها مباشرة في أن يقول لا إله إلا الله. قال: ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، تتفلت علي، تتقلب. ينبغي للإنسان للمكلف من ذكر وأنثى دائما أن يعالج نيته. لماذا؟ لأنه يظهر عليه أحيانا الصلاح فيسمع الناس يثنون عليه، ربما أعجب بنفسه، داخله شيء من الرياء، داخله شيء من العجب، من الغرور، فيهلك، نسأل الله السلام والعافية. يدافع بمعالجة النية، يكثر من الدعاء: اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. يحاول جاهدا، وكلما جاءه الشيطان، كما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا مر معنا كثيرا: يأتي أحدكم، أي الشيطان، في صلاته فيقول له: زين صلاته من أجل نظر رجل إليه، ينظر إلى هذا المصلي فيقول له: زين الصلاة، انظر، ليخرجه من الإخلاص إلى الرياء. إلى أن يرائي والعياذ بالله. فيحاول الواحد منا أن يجاهد نفسه قدر إمكانه ويستعين بالله تبارك وتعالى فيكون من أهل الإخلاص ومن أهل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء بهذا الأثر المبارك أثر سفيان: ما عالجت شيئا أشد، يعني يحتاج إلى مقاومة وإلى مجاهدة وإلى إخلاص وإلى تضرع إلى الله وإلى إخبات وإلى مسكنة وإلى إظهار الضعف عند الله، لأنه القوي جل في علاه ونحن الضعفاء. تظهر ضعفك لله أنك مسكين، أنه قد يغرك الشيطان، قد يأتيك العجب فتفرح بنفسك وتفخر وترى أنك أنت أنت وهكذا. فعلى كل واحد منا وأبدأ بنفسي أن نظهر ضعفنا بين يدي الله تبارك وتعالى ونسأله أن يرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا يا الله، اللهم ارحم ضعفنا. ولعلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطفوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تثقل به موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المبحث، قال: وللعلماء في هذا أقوال، بينت طرقا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، الكتاب الذي ألفه رحمه الله، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. تفضل قلني. الطبوليات المراد بها المسائل التي يراد من ورائها الشهرة، لأنها قال بعض أهل العلم سميت بهذا الاسم لأنها مثل الطبلة، فارغة من الداخل ولكن لها صوت ورنين، وهي كناية عن الشهرة. وهذا المبحث ينبغي لكل من سلك طريقا في العلم عليه أن يحذره. بعضهم يقرأ في البيت المسألة ويحاول أن يستقصي جوانبها مسألة واحدة، ويأتي ليفرد كما نقول في العامية عضلاته أمام إما الشيخ، وإما يريد أن يعجزه أو يقول له: ما تقول في مسألة كذا وكذا، وهو قد قرأ فيها. والشيخ قد لا يكون محضرا لهذه المسألة التي يبحثها هذا المتنمر، يسمى أسئلة التنمر، حتى يظهر ضعف هذا الشيخ ويبرز أنه على علم وأنه على اطلاع وكذا، وهو فارغ مثله مثل الطبلة، ما عنده إلا هذه المسألة، ربما قرأها متعمدا من أجل أن يأتي فيحرج هذا المتحدث مع طلابه ليبين ضعفه، ليبين أنه على علم وعلى اطلاع، وأن هذا الذي يحدثكم لا يملك منه. ولا يدري المسكين أنه إذا ما تحدث فيها هذا العالم وهذا الشيخ فإنه ورع خائف من الله تبارك وتعالى، يخاف، والخوف هو والله المنشود، هو الذي ينبغي لكل عاقل أن ينشده، ألا يقول على الله بلا علم، وإنما يبحث المسألة ويعود إليها وينظر أقوال العلماء فيها. وهكذا ينبغي لكل من سئل عن علم أو جاءته مسألة أن يتأنى، يكون من أهل التأني حتى لا يوقع نفسه، وإياه إياه أن يخاف أن يقال فيه كذا وكذا أو أنه لا يعرف. فالمسألة بسيطة، من ذا الذي يحوي العلم كله؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال فينتظر حتى يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل. يعني يأتي إلى المسائل الشاذة. مرة جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: أيأجوج ومأجوج مسلمون؟ يسأله. قال له: أحرزت العلم كله، ما بقي إلا هذا السؤال تسأل؟ يعني قد تجده لا يحسن الطهارة ولا يحسن فقه الصلاة ولا يحسن ولا يحسن، ويتتبع شواذ المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأخس، هذا يقول ابن القيم رحمه الله، أخس بمعنى أحط وأرذل، وأخس هممي طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. السبب لا ينتفع لأنه يتتبع ما يريد أن يفحم به فلان من الناس المتكلم، أو يريد ليشار إليه بالبنان بأنه والله هذا عنده اطلاع واسع وعنده كذا وعنده كذا. وقد نهى السلف عن تتبع شواذ المسائل والطبوليات التي ليس فيها كبير علم. أما الذي يريد أن يسأل عن دينه فهذا يجاب، وهذا يحمد ويثنى عليه، بل يثني عليه المسؤول ويدعو له: أحسنت في سؤالك، وفقك الله، فتح الله عليك، زادك من فضلك. هذا الذي يريد أن يتعلم ليستفيد. أما الذي يريد أن يتنمر بسؤاله، يريد أن يعجز المتحدث، يريد أن يظهر ضعفه وأنه خاوٍ بدون علم وكذا وكذا، فهذا الله أعلم بنيته، هو مطلع عليه سبحانه وتعالى. فليحذر كل واحد منا أن يكون من مثل هذا. يقول المروذي رحمه الله كما سبق: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ يعني خلاص ما بقيت معك إلا هذه المسألة؟ يعني اهتم بما هو أهم، ابدأ بالأهم، ابدأ بما هو نافع لك في دينك ودنياه، فإذا أحرزت ذلك توسع بعد ذلك، لك أن تتوسع. فيبدأ طالب العلم بالسؤال عما ينفعه في دينه ودنياه. قال أحمد بن حبان القطيعي: دخلت على أبي عبد الله فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ النورة المادة التي يزال بها الشعر إذا خلطت الماء، انظر الآن يسأله. فقال: ما أحب ذلك، يعني لا أحب لك أن تتوضأ بهذا ما دام خلطته النورة. فقلت: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب لك ذلك. قلت: ثم قمت فتعلق بثوبي وقال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ أي شيء هذه إيش تقول؟ يعني وكان يستخدمها لأنها لغة عربية وهذه لغة تختصر أي شيء فتقول إيش، وهذه من عاميتنا نحن نستخدمها وهي من اللغة العربية. إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ لأن يسأل ليسأل عن الماء يعني الذي خالطته نورا أو خالطته باقي الله أو كذا. إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال اذهب فتعلم هذا. انظر إلى تعليم العلماء، يعني إياك وتذهب إلى الأسئلة التي ربما لا تحدث وربما تكون افتراضات فقط، لكن من أراد أن يتعلم حتى إذا حدث له ذلك يطبق السنة فهنيئا له. يعني انظر إلى الإمام أحمد ماذا يقول، هذه أوردها ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. قلت يعني الإمام رحمه الله أنك تركت ما فيه سنة ثابتة وتحتاجه كل يوم مرارا، دخولك للمسجد وخروجك، وتعرف الدعاء الثابت، وجئت تسأل عما قد لا تحتاج أبدا وليس فيه أثر، يعني ليس فيه أثر، تترك هذا الذي هو مهم وأن تتعلمه وتقوله إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد، وتأتي تسأل ما لا حاجة لك به. إذن صاحب الطبوليات هو السائل عن الشواذ من المسائل التي ربما لا يمكن أن تحدث، وهو يريد بها إما مجادلة العلماء وإما مماراة السفهاء كما في الحديث، أو ليصرف إليه الوجوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليشار إليه بالبنان فالنار النار، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة عظيمة، ينبغي لنا أن نتأدب، لأن الأدب هذا من الأدب، والأدب يقدم حتى على طلب العلم، على طلب العلم، فيكون الإنسان متأدبا حتى في صيغة سؤاله وفي اختيار سؤاله ليكون من المتفقهين في الدين. فقد جاء كما قلت لكم الحديث فيه النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليواهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فإذا الطبولي هذا لا يسأل عما ينفع، وإنما يسأل ليأتي بالغرائب والفرائض والشواذ لينتبه إليه ويقال فلان ما شاء الله اطلع على هذه المسألة وكذا، حتى وإن كانت تقع فعلينا دائما أن نتنبه. وتعرفون قصة النفر الذين جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا أعرف الآن إلى من جاءوا، لا نسيت والله، هذا يسألونه عن دم البعوض وهم قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. انظر يعني، فيجب على طالب العلم أن يطلب العلم مبتغيا به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهو طريق إلى الجنة لمن سلكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما التتبع، تتبع الشواذ والمسائل الغريبة، فهذه قد يكون على صاحبها وبال، والله تبارك وتعالى أعلم بنيته، نحن لا نحكم عليه وإنما نخبره بما يقول أهل العلم. ثم قال رحمه الله وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. أحيانا يزل العالم لأنه بشر، وهذه الزلة قد تعجب فئاما من الناس وأقواما، فيجعلون هذه متصدرة، وخاصة في أزماننا هذا تصل إلى ترندات وتصل إلى مشاهدات لا تحصى، والسبب أعجبتهم وزلت هذا العالم. وإذا كان هذا العالم عالما ربانيا فعليه أن يبين بعد ذلك، هذا الذي يخاف من الله ويخاف القدوم عليه إذا زل في المسألة يبينها ويرفع رأسه ويستعين بالله تبارك وتعالى ويقول زللت في مسألة كذا وكذا والصواب كذا وكذا. كان الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى الأربعة يقولون إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عض الحائط، ارموا به، خذوا من حيث أخذنا. يقول الإمام أحمد نأخذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم هكذا كانوا يخافون ويتدافعون المسألة، كل واحد يسأل يقول له اذهب حتى تعود إلى الأول، هذا من ورعهم ومن خوفهم. فينبغي للعالم إذا زل في مسألة عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعود إلى الصواب وإلى الحق، حتى وإن ذم وقيل له بأنه متردد وأنه كذا وكذا، عليه أن يخاف من القدوم على الله طبعا، لأنه قد يسبب فتنة عظيمة، وعلى طلاب هذا العالم أن يتقوا الله كذلك. والله أكثر الفتن تأتي من طلاب المشايخ والعلماء، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يتقوا الله في التعصب المذموم الذي يريد أن يكون شيخه وعالمه ومحبوبه يكون هو صاحب القول، لا يقال غير هذا القول. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، الصواب يؤخذ به ولو جاء من أي، لو كان صغيرا في السن ألهمه الله الصواب نأخذ به، وصاحب الخطأ لا نوافقه على خطائه، وإنما نبين له، وبالمعروف وبالكلمة الطيبة، وسرا تكون سرا ولله الحمد والمنة. وكم من العلماء من ناصح آخرين سرا لا يعلم بها حتى أقران هذا العالم لا يعلمون بذلك. لماذا؟ لأنه أراد أن يعيد هذا العالم إلى رشده وإلى صوابه. وهكذا تكون النصيحة، تكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ومن جاءه نصح من عالم رباني فعليه أن يقبل، عليه أن يقبل حتى ولو كان في أفواه الناس يتحدثون به ويأكلون عرضه، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم ذكر أثرا عن سفيان رضي الله عنه ورحمه، وهو أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن حتى فلما قبلت السرة سلبت الفهم. هذا يراد به السرة المال، ما يعطى من السلطان أو ما يعطى من علية القوم، لكن المسألة فيها تفصيل، المسألة لا تؤخذ هكذا، فإنها قد وردت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جفا، وفي رواية من بدا فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، يكون فقط يتبع الصيد اللهو، يصيد إما بالطيور وإما بالكلاب المعلمة أكرمكم الله، وإما بأي شيء بأي وسيلة من وسائل، هذا يغفل، وربما تمر عليه الصلوات ولا يصليها جمعة ولا جماعة، لأنه يكون في الفلاة في الصحراء لا يطلب العلم ولا يأتي فيتفقه في الدين. ومن أتى السلطان افتتن، هذا الحديث صححه الإمام الألباني، وقد ورد بروايات متعددة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومن لزم السلطان افتتن، وزاد مزداد عبد زادها في رواية مزداد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا. لكن ليست المسألة على إطلاقها، انظر عندما تأتي وتنصر الدعوة السلفية وتذهب إلى من عنده السلطان والقوة، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ضعيف فيقويه الله تبارك وتعالى بالسلطان، سلطان الله في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الأثر الذي صح عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تأتي تقول لفلان من الناس مثلا، وعلى سبيل المثال السرعة على السيارات مثلا، تقول له اتق الله لا تقتل نفسك، إن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، تحدث عليه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه قد تكون أنت سبب في قتل نفسك، تحدث عليه يقول لك بأبسط عبارة الموت في يوم الموت، وخاصة عند العوام، تقدمت تأخرت الموت هو واحد وكذا وكذا. لكن انظر الآن في زمننا هذا، إذا زادت السرعة عن المسجل على الطريق جاءته مخالفة، مخالفة يدفع مالا، والمال يؤلم، يؤلم صاحبه، فتجده يتحدث به ليل نهار، حصلت على مخالفة وفعلت كذا. هنا نقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. انظر الآن قطع الإشارة، إشارة المرورية قد تقطعها تكون سببا في موت أحدهم أو في موت نفسه، تقطعها تحصل على مخالفة وربما تسجن. فالمسألة الحمد لله فيها ضبط وليس فيها ظلم لأحد، إنما فيها حفظ للنفوس الحمد لله ألا تؤذي الناس. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أنعم علينا بهذه الأنظمة الطيبة المباركة، جزى الله من أحدثها من المسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن هذا الحديث، قال: كل هذا الحديث يشهد به الواقع، فإن من لزم البادية جفا إذا سكانها إذا سكنها صار مثل أهلها جافيا غليظا، ومن اتبع الصيد غفل، ولذلك تجد الصيادين أكثر الناس غفلة، حتى إنهم إذا رأوا الصيد الطائر أو الزاحف يغفلون حتى عن الواجبات. ومن أتى السلطان افتتن، هذا يحمل على اللفظ الثاني وهو من لزم السلطان، فإنه يفتتن لأنه يجد من زهرة الدنيا والترف وغير ذلك ما يوجب أن يفتنه عن دينه. وكذلك يقول: وما زاد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. المراد الذي يدنو، حتى نفهم كلام العلماء، الذي يدنو من الإمام من أجل التملق له والاكتساب من دنياه، وأما الذي يأتي إلى السلطان لنصيحته وتوجيهه وإرشاده فهذا حسن، هذا قد يكون من الجهاد وأفضل الجهاد. كلمة إيش؟ كلمة حق عند سلطان جائر، سواء قالها جهرا أو سرا حسب ما تقتضيه المصلحة. انتهى كلام. انظروا إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان وحده رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، بل إنه وصل به الأمر أن طرد، ووصل به الأمر أن حاولوا أن يقتلوه. لماذا؟ خاف بعض السلاطين في زمنهم، صاحب الأحساء خاف على ملكه، ووشوا به وقالوا بأنه يريد ملكا ويريد أن يأخذ ملكك وكذا وكذا، فأمر صاحب العيينة أن يطرده، بل أمره أن يقتله في البداية. ثم خرج هائما على نفسه مطرودا طريدا من بلدته من العيينة التي ولد فيها رحمه الله رحمة الأبرار، ثم اتجه إلى الدرعية فوجد من يناصره، وجد الإمام محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فتعاهد، تعاهد، انظر هذا ذهب إلى السلطان، تعاهد كما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما جاءهم إلى المدينة، ناصروه وآووه وكانوا معه الدم الدم والهدم الهدم، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب للإمام محمد بن سعود رحمهما الله رحمة الأبرار. انظر إلى العلم كيف يصبح صاحبه على خير وعلى، ويكون أيضا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. فآووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وهذا أيضا لجأ إلى السلطان. وانظر إلى الدعوة كيف تحولت، رجلان جعل الله عز وجل على أيديهما هذا الخير الذي نعيشه الآن نحمد الله ونشكر، هذا التوحيد بفضل من الله تبارك وتعالى بجهودهما بعد فضل الله عز وجل وبجهادهما. فانظر إلى الذي يقترب إلى السلطان يطلب منه نصرة الحق، يطلب منه فتح معاقل العلم، يطلب منه كذا ويطلب منه كذا، لا يطلبها لحظ نفسه، وإنما يطلبها ليكون العلم منتشرا، العلم الشرعي، يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للذي يقترب من السلطان ويريد بعد من ذلك أن ينصر الحق، أن يكون الحق مرتفعا عاليا، وأن يكون الباطل مدحوظا، وأن يكون صاحبه مهانا. هذا والله هو الجهاد، هذا هو الجهاد. فينبغي لنا أن نعرف ما معنى من اقترب من السلطان افتتن. هذا الذي يريد الدنيا فقط، يريد حتى يبيع فتواه من أجل السلطان ليخالف دين الله تبارك وتعالى فقط ليرضي السلطان. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. انظر للذي يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. إذن الذي يأتي أبواب السلطان من غير ضرورة، فقط ليتكسب المال، ليبيع فتواه والعياذ بالله، ويحرف الفتوى ويلوي أعناق النصوص حتى يرضي الناس فقط بغضب الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو الذي يكون في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أما خذ حكم أخذ العطايا، يقول سفيان هنا: فلما قبلت الصرة سلبت الفهم. ليس الأمر كذلك على إطلاقه، ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم، نفهم حتى لا نحمل الكلام ما لا يحتمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يأتي فيعطيه أموالا، يعطي عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فأقول، يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطه أفقر إليه مني. انظر يا رسول الله، من هو محتاج؟ أنا عندي، أنا ما أحتاجه هذا المال. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: حتى أعطاني مرة مالا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فعل أمر. وإن كان بعض شراح الحديث يقولون أنه ليس للوجوب بل للاستحباب، لكن هذا فعل أمر أيضا يحتمل أن يكون للوجوب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، خذه، لأنه جاءك من غير استشراف عليكم السلام ورحمة الله، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا تجلس تبحث أنت، تذهب إلى السلطان وإلى ولي الأمر من أجل أن تأخذ الأموال. أما إذا جاءك من السلطان فخذه وتموله، وإذا ملكته فلك أن تتصدق منه، ولك أن تشتري منه، ولك ولك. فهذه جاء في رواية عند الإمام مسلم، قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. يعني ما يذهب إلى فلان من الناس كان أميرا أو كذا فيأخذ منه، ولكن إذا جاءه شيء ما يرده. لماذا؟ يطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الاستقرار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عاريت شيئا أشد علي من نيتي.
أحسنت بارك الله. هنا ذكر رحمه الله وأوصى: فاستمسك أيها المكلف من ذكر وأنثى، رحمك الله دعاء، والله ونحن بحاجة دائما ماسة إلى الدعاء، أن يدعو بعضنا لبعض، ندعو لعل الله عز وجل يستجيب، يوافق ساعة استجابة فيستجيب، فيرحم الله من دعوت له، فيوفق الله من دعوت له، فيفقه الله من دعوت، وهكذا. ثم إنك إذا كتبتها انظر من يقرأها تحصل على أجور، تحصل على من يسمعها كذلك تحصل على أجور، لأنه يسمع دعاء تدعو لأخيك المسلم، فهنيئا هنيئا صاحب الدعاء بأمر الله لا يخيب أبا. قال فاستمسك بالعروة الوثقى. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويقول جل في علاه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. العروة الوثقى جاءت أيضا في حديث في صحيح مسلم في البخاري ومسلم عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. انظر كيف تعرف الحسنة في وجه صاحبها بفضل من الله، مع أنه لا يجوز لك أن تبالغ في التزكية ولا يجوز لك أن تظلم أيضا، لأن بعض الناس يظلم يقول وجهه مسود، ربما لون بشرته هكذا، وربما يكون هو ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، لكنه يكون أسود البشرة، فإياك إياك أن تظلم أحدا حتى في الموت. في الموت بعضهم يقول رأيت وجهه مسودا، رأيت وجهه مسودا، هذا لا يجوز لك، وربما خنك، ربما من أثر ضربة تجمع الدم في وجهه فأصبح لونه يقرب إلى الأسود وإلى نقول في النيل هكذا منيل كما نقول في العامية. إياك أن تظلم أحدا، هذا مات يحاسبك يوم القيامة، ما يمكنك تتحلل منه. هذا يقول فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج. فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني ما ينبغي لأحد أن يشهد لرجل أنه من أهل الجنة ولا يشهد له أنه من أهل النار إلا من شهد الله عز وجل له وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك نرجو للمحسن أن يكون على خير، وأنه بأمر الله متى ما انتهى له بعاقبة طيبة أن يكون من أهل الجنة، نرجو له ذلك، ولكن لا نحكم ونقطع، وأيضا نخاف على المسيء، بل نخاف على أنفسنا إذا قصرنا، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا. قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذا، انظر يعني يبين له العلة. قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فرأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، ارقه يعني اصعد هذا العمود، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف قال ابن عون والمنصف الخادم، فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفع من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود. ساعده هذا الخادم حتى صعد هذا العمود، قال فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، يعني حس بها في يده هذه، لأنها رؤيا من الله عز وجل، لأنها تسر صاحبها. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، وهذا الشاهد معنا، وأنت على الإسلام حتى تموت. انظر عندما يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام، وهنيئا لمن مات على الإسلام. اللهم ثبتنا على الحق والسنة والإسلام حتى نلقاه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وأنت على الإسلام حتى تموت. قال يعني الراوي والرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن العروة الوثقى قال فيها بعض أهل العلم من السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من رجالات التفسير، يقول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله، جعلني الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أنس بن مالك: القرآن. العروة الوثقى القرآن. قال مجاهد: الإيمان. قال السدي رحمه الله: هو الإسلام. وقال سالم بن أبي الجعد: هو الحب في الله والبغض في الله. وهذه الأقوال ذكرت في التفسير، في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى. سئل العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: ما هي العروة الوثقى في نور على الدرب؟ فأجاب رحمه الله: العروة الوثقى هي الإسلام، وسميت عروة وثقى لأنها توصل إلى الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذه العروة الوثقى التي هي الإسلام هي كلمة التقوى، هي لا إله إلا الله، تقوم على أمرين لا بد منهما، ولا يمكن لأحدهما أن يقوم دون الآخر. أولهما الجحد القاطع لربوبية وألوهية كل معبود من دون الله، أن كل معبود من دون الله باطل، عبادته باطلة، فيكفر به وينخلع عن عبادته، لا يعلق قلبه بضريح ولا بمن هو بداخل هذا الضريح ولا بمعبود باطل، وإنما يعلق قلبه بالمعبود الحق ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. والثاني الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو إلهه ومعبوده وربه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فدائما نحقق معنى لا إله إلا الله، وأنه معناه الحقيقي أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، وكل معبود سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل. من تمسك بالعروة الوثقى يكون من أهل التوفيق، من أهل الثبات في الدنيا والنجاة في الآخرة، كالذي يتمسك بالحبل المتين الذي لا ينقطع. فهنا وصى رحمه الله تبارك وتعالى بوصية وهي الاستمساك بالعروة الوثقى. قال: العاصمة من هذه الشوائب من الرياء، من السمعة، من حب الظهور، من التنمر على فلان بالأسئلة وكذا وكذا، هذه أشياء تخدش المؤمن وتؤثر فيه، وربما يوما بعد يوم حتى تسلبه والعياذ بالله الإيمان والإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص كما مر معنا، يكون شديد الخوف من الله تبارك وتعالى. من نواقض العروة الوثقى وهي ماذا؟ إما ما ينقض التوحيد ينقضه، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أو ما ينقصه يخدش في التوحيد كذلك، الشرك الأصغر منها الحلف بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يخرج من ملة الإسلام. ونسمع الآن كثيرا أمانة، ونسمع: والنبي ومعزتك عندي وشرفك وغلاوتك وفلا والحسين، هذه كلها حلف بغير الله صاحبها على خطر عظيم، فعلينا أن نتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله، يكفرها مباشرة بأن يقول لا إله إلا الله. قال: ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. تتفلت عليه، تتقلب. ينبغي للإنسان، للمكلف من ذكر وأنثى، دائما أن يعالج نيته. لماذا؟ لأنه يظهر عليه أحيانا الصلاح فيسمع الناس يثنون عليه، ربما أعجب بنفسه، داخله شيء من الرياء، داخله شيء من العجب، من الغرور، فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. يدافع بمعالجة النية، يكثر من الدعاء: اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. يحاول جاهدا، وكلما جاءه الشيطان، كما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا مر معنا كثيرا: يأتي أحدكم، أي الشيطان، في صلاته فيقول له: زين صلاته من أجل نظر رجل، رجل إليه ينظر إلى هذا المصلي فيقول له: زين الصلاة، انظر، ليخرجه من الإخلاص إلى الرياء، إلى أن يرائي والعياذ بالله. فيحاول الواحد منا أن يجاهد نفسه قدر إمكانه، ويستعين بالله تبارك وتعالى، فيكون من أهل الإخلاص ومن أهل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء بهذا الأثر المبارك أثر سفيان: ما عالجت شيئا أشد، يعني يحتاج إلى مقاومة وإلى مجاهدة وإلى إخلاص وإلى تضرع إلى الله وإلى إخبات وإلى مسكنة وإلى إظهار الضعف عند الله، لأنه القوي جل في علاه ونحن الضعفاء. تظهر ضعفك لله، أنك مسكين، أنه قد يغرك الشيطان، قد يأتيك العجب فتفرح بنفسك وتفخر وترى أنك أنت أنت، وهكذا. فعلى كل واحد منا، وأبدأ بنفسي، أن نظهر ضعفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا يا الله، اللهم ارحم ضعفنا. ولعلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.